نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنتابع دراستنا بعون الله في سلسلة أمثال المسيح. تكلمنا في المرات الماضية عن الكثير من أمثال المسيح، مثل مثل الابن الضال الذي علمنا كيف أن الله يرحب بالخاطئ التائب، ومثل السامر الصالح الذي علمنا أن المسيح جاء إلينا ونحن في حالة البؤس والشقاء بسبب الخطيئة لكي ينقذنا منها، وأمثال أخرى كثيرة. في هذه المرة سنتكلم عن مثل يعرف باسم مثل العبد الشرير، وهو مدون لنا في إنجيل متى في الفصل 18 ابتداء من الآية 23، وموضوعه المسامحة. والمسيح أعطى هذا المثل لأن أحد تلاميذه وهو بطرس سأله: كم مرة يخطئ إلي أخي فأغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ فأراد المسيح أن يعلمهم أهمية المسامحة، وقال: ليس إلى 7 مرات، بل 77 مرات، أي نغفر ونغفر ونغفر. وأعطاهم هذا المثل فقال أنه كان هناك ملك أراد أن يحاسب عبيده. لما ابتدأ يحاسبهم أحضر الناس إليه واحدا مديونا ب10,000 وزنة، والوزنة هي أكثر من الدينار بكثير جدا. ولكن هذا الرجل، هذا العبد المديون، لم يكن عنده ما يوفي به دينه، فأمر سيده بأن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما يملك، أن يباعوا كعبيد ليوفي الدين. ولكن العبد خر أمامه ساجدا وقال: يا سيد، أمهلني فأوفي لك الدين كله، أعطني فرصة وسأسدد الدين. فأشفق عليه ذلك الملك وسامحه وأطلق سراحه، سامحه مسامحة كاملة لأنه كان يعرف أنه لا يستطيع أن يسدد الدين. ولكن لما خرج ذلك العبد جاءه واحد من زملائه كان مديونا له بشيء بسيط جدا بالمقارنة مع الدين الذي كان عليه هو نحو الملك. كان مديونا له ب100 دينار، وهذا أقل بكثير من الوزنة، بينما هو كان مديونا ب10,000 وزنة. ولكن هذا الرجل، هذا العبد الذي سامحه سيده، لم يرد أن يسامح زميله، فأمسكه من عنقه وقال له: أوفني ما عليك. فتوسل إليه زميله وقال له: أرجوك أعطني فرصة فأوفيك، ولكنه لم يقبل وأصر أن يلقى ذلك الرجل في السجن إلى أن يوفي الدين. لما رأى زملاؤه ما حدث غضبوا، حزنوا جدا، وذهبوا وأخبروا الملك وقالوا له: يا سيد، أنت سامحت هذا العبد بمبلغ كبير جدا، وهو لم يرد أن يسامح زميله بمبلغ ضئيل. عندئذ استدعاه الملك وقال له: أيها العبد الشرير، ومن هنا سمي مثل العبد الشرير، قال له: أيها العبد الشرير، لقد سامحتك بكل ذلك الدين الذي كان عليك لأنك توسلت إلي، أما كان يجب أن ترحم زميلك كما رحمتك أنا؟ وغضب عليه سيده وأمر أن يعاقب ذلك الرجل إلى أن يوفي الدين. قال المسيح: هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل منكم لأخيه من قلبه. ماذا نتعلم من هذا المثل؟ أولا نتعلم أننا نحن جميعنا كنا مديونين لله بسبب خطايانا، بسبب شرورنا، علينا دين كبير لا نستطيع أن نوفيه. كل ما كان يمكننا هو أن نتوسل إلى الله من أجل رحمته، أن نطلب منه أن يسامحنا. هذا هو ما يحدث حين يدرك الإنسان أنه خاطئ، أنه شرير، وأن دين الخطيئة دين ثقيل لا يمكنه أبدا أن يوفيه. عندئذ يقدم له الله المسامحة مجانا على أساس ما عمله المسيح. هذا المثل طبعا لا يدخل في هذه التفاصيل، وإنما الهدف منه هو موضوع المسامحة، ولكن يذكرنا أيضا بأننا جميعنا كان علينا دين كبير، ولا يستطيع أحد منا مهما عمل أن يوفي هذا الدين. ذكرت مرارا أن كثيرين من الناس يظنون أنهم لو عملوا أعمالا خيرية ربما يكون وزنها أثقل من أعمالهم الرديئة وبذلك يسددون الدين، ولكن هذه فكرة خاطئة تماما. فالإنسان لا يستطيع أن يكفر عن خطاياه. يقول الكتاب المقدس أنه بأعمال الشريعة لن يتبرر أي إنسان أمام الله، ولكن الله يسامح مجانا. يقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. هذا ينطبق طبعا على المؤمن الحقيقي الذي قبل المسيح في قلبه. مثل هذا يجب عليه أن يسامح دائما، لأن الله سامحه بدين كبير. أما ذلك الشخص الذي في هذه القصة في هذا المثل فهو لم يرد أن يسامح زميله، فيبدو من ذلك أن كرم ولطف الملك لم يؤثر فيه، هو فقط أراد أن ينال هو غفرانا لذنوبه للدين الذي عليه، ولكن في نفس الوقت لا يريد أن يغفر للآخرين. ولكن الله علمنا أننا كما أن الله غفر لنا يجب علينا نحن أيضا أن نغفر للآخرين. لذلك يقول الكتاب المقدس في الرسالة إلى المؤمنين في أفسس هذا الكلام المهم: كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض. هذا في الفصل الرابع والآية 32 من الرسالة إلى أهل أفسس. كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا. هذا التعليم يرد في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. ففي الرسالة أيضا إلى المؤمنين في كولوسي يقول: البسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين. هذا في الرسالة إلى أهل كولوسي الفصل الثالث وابتداء من الآية 12: البسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، وليملك في قلوبكم سلام الله. نعم، الإنسان الذي يغفر للآخرين يمتلئ قلبه بالسلام، ولكن طالما هو يحقد ويريد أن ينتقم ولا يريد أن يسامح فإن قلبه لا يمتلئ بالسلام، بل يكون في قلق مستمر، في غضب، وهذا مضر روحيا وجسديا أيضا. فالغضب المستمر، الحقد، الكراهية تسبب القرحة وارتفاع في ضغط الدم ومتاعب كثيرة، وأكثر من ذلك هي تفصل بيننا وبين الإله المحب الذي أحبنا والذي قدم لنا غفرانا كاملا. أعرف حادثة واقعية حدثت في إحدى دول الغرب، أنه كان هناك خادم يعمل عند رجل قاسي، وهذا الرجل القاسي ذات مرة ضربه ضربا مؤلما، فأقسم هذا العبد، هذا الخادم، أنه سوف ينتقم في وقت لا يراه فيه أحد. وكانت زوجة رجل مؤمن تنصحه بأن يسامح، ولكنه قال أنه لن يسامح أبدا. ليل نهار كان يفكر في الطريقة التي بها سينتقم. ولكن ذات يوم هذا الخادم سمع بشارة الخلاص، سمع عن محبة الله، الإله المحب الذي سامحنا بخطايانا على أساس الإيمان بالمسيح، سمع عن محبة المسيح الذي مات من أجلنا لكي ننال نحن غفران الخطايا، وآمن وقبل المسيح في قلبه. ودون أن يقول له أحد أنه عليه أن يسامح ذلك الرجل الذي أساء إليه، هو في الحقيقة نسي الأمر تماما. ذات مرة قالت له تلك الزوجة الفاضلة ألا زلت تريد أن تنتقم؟ قال لها: طبعا لا، كيف أنتقم وقد سامحني الله بهذا الدين العظيم؟ نعم، الذي اختبر الغفران الإلهي، كل من نال الغفران الإلهي يمكنه بسهولة أن يغفر للآخرين، فلا يكون مثل ذلك العبد الشرير، بل يكون تابعا للمسيح، المسيح الذي قال: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أولاد أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار، يعطي المطر للصالحين وللخاطئين. أي فضل لكم إن كنتم تحبون الذين يحبونكم، إن الخطاة أيضا يعملون ذلك. هذه هي التعاليم المسيحية. فنرى أن هذا المثل يعلمنا أولا خطورة عدم المسامحة، ثانيا يعلمنا بركة المسامحة، الذي يسامح يمتلئ قلبه بالسلام بالفرح. صديقي المستمع، يسرني أن تكتب لي بأي تعليق بخصوص هذا المثل، اكتب لي برأيك أو بأسئلتك، إنه يسرني أن أجيب على أسئلتك. إن هدفنا من دراسة هذه الأمثال هو أن نتعلم هذه الحقائق المهمة التي وضحها المسيح عن طريق أمثال، عن طريق قصص بسيطة سهلة، لكي تبقى في ذاكرتنا ولكي يكون لها تأثير عظيم في حياتنا. ليس الهدف من هذه الدراسة هو التسلية، وإنما الهدف هو أن يكون لها تأثير عملي في حياتنا اليومية. في المرة القادمة بإذن الله سنلقي نظرة سريعة على كل من الأمثال التسعة التي تكلمنا عنها، ولذلك أقترح عليك أن تكون مستعدا في المرة القادمة بورقة وقلم لكي تكتب كلمة عن كل مثل، ثم إذا أرسلت لي رسالة فيها ولو في سطرين أو ثلاثة بعض ما تعلمته من هذه الأمثال، سأرسل لك ما يساعدك في نموك الروحي. صديقي المستمع، سنعطيك العنوان بعد لحظات قليلة، لذلك أرجوك أن تكون مستعدا بورقة وقلم، ونرجوك أن تكتب عنوانك داخل الرسالة بخط واضح وكبير. ويسرنا أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نلخص هذه الأمثال حين نقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.